بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الخميس 21 من شهر رمضان لسنة 41 و400 و1000 للهجرة، الموافق 14 من شهر أيار لسنة 2020. حديثنا اليوم عن نفقة العامل، حديثنا عن نفقة العامل بمعنى الآن نحن في شركة وهذا العامل سوف يعمل، سوف يبدأ بالعمل، وهناك نفقات على مال التجارة، هناك نفقات على مال التجارة، يعني قد يحتاج هذا العامل إلى تعيين أجراء، قد يحتاج إلى نفقات لتشغيل المؤسسة من كهرباء، من ماء، من مصاريف ترخيص. أحيانا هذا العامل له ذهابه وله إيابه لمصلحة القراض، له سفره لمصلحة القراض. فالآن نحن نريد أن نناقش ما الأموال التي للعامل أن ينفقها لحساب شركة القراض، يعني متى يجوز للعامل أن يأخذ من مال القراض في النفقات التي يحتاجها مال القراض. باختصار، مال القراض يتحمل نفقات، السؤال ما النفقات التي سيتحملها مال القراض؟ لو أراد العامل أن يسافر لزيارة أهله مثلا، أراد العامل أن يسافر لزيارة الأهل، الآن هذا العامل الذي أراد أن يسافر لزيارة الأهل هل يحق له أن يأخذ من مال القراض نفقة سفره؟ هذا هو السؤال. طب لو أنه أراد أن يحج هل له أن يأخذ من مال القراض هذه النفقات فيقول أنا أخدم هذه الشركة ولابد لهذه الشركة أيضا أن تقدر خدماتي فأنا قد وفرت لكم أرباحا وفيرة مثلا؟ لذلك بدأ يتحدث عن النفقات على مال المقارضة، يعني الآن سيقول لك ما النفقات التي ستحمل على مال المقارضة، يعني في عندي حكم فقهي يتكيف القيد المحاسبي مع الحكم الفقهي، يعني كيف تبنى القيود المحاسبية؟ ينظر المحاسب إلى الحكم الفقهي ثم يكيف دفاتره وحساباته مع ما تقتضيه الأحكام الفقهية، فيقول هذا يسجل نفقات على مال القراض، هذا لا يسجل نفقات على مال القراض. إذن ينبغي للمحاسب في المحاسبة الإسلامية أن ينتبه إلى ذلك، وإلا ربما تكون تجاوزات العامل يعني تتسلط على مال القراض ويقول أنا أنفق على هذا وذاك برأيي، نقول له ليس الأمر برأيك أنت، عليك أن تعلم أن هذه مصلحة بنيت لمقصد الربح، نحن هنا لم نبني المؤسسة لمقصد التطوع بالحج والتطوع بالعمرة، وأنك تريد أن تكافئ نفسك على فرض تحصيل أرباح مجزية أنك تقول أنا سأحج على حساب مال القراض. نقول لك نحن الآن في عمل تجاري، والله أريد أن أزور أهلي وأسافر إلى بلدي لزيارة الأهل والأقارب، تقول لي والله أنا أريد أن أسافر على حساب مال القراض، أقول لك هذا مال القراض ما له ولحاجاتك الشخصية ولقضيتك الشخصية، فمن هنا يريد المصنف هنا أن يبين حالة الإنفاق الجائزة والاحتساب الجائز على شركة القراض، وما لا يجوز أن يسجل دينا على شركات القراض من النفقات. فقال: وأنفق العامل منه، أي من مال القراض، أي يجوز له الإنفاق على نفسه من مال القراض، ويقضى له بذلك بشروط أربعة. يعني من إشكالات الشركات اليوم أن المدير العام يهيئ الشركة لتكون لمصلحته هو. نحن نقول له: لا يوجد امتيازات لك إلا على وفق الشروط التي نقدمها لك، وهذه عند التنازع بينك وبين رب المال يقضى لك بها إذا كانت من النفقات التي نبينها لك الآن أنك في هذه النفقة تسجلها على شركة القراض. قال: إن سافر به للتجارة. لاحظ كلمة إن سافر واحد نقطة، وللتجارة نقطة أخرى. يعني إن سافر بمعنى خرج من البلد، للتجارة هذان قيدان. طيب إن سافر لأهله ليس له. طب إن لم يسافر ولكنه حاضر في البلد ليس له. إذن لابد أن يكون قد سافر وأن يكون للتجارة. هل هذه التجارة لمصلحته الشخصية؟ لا. سيأتيك في حالة في الحاضر أنه له أن يأخذ نفقة. إذا كان قد احتبس نفسه لشركة القراض، بمعنى أنني لا أعمل إلا في قراضك، أنا الآن موظف. تقول لك: الآن ستبين الفرق بين الأجرة والنفقة، لأن هناك من يأخذ كلام المالكية في النفقة فيظن أنه أجرة، فيصبح العامل أجيرا وتاجرا، فله ربح وله أجرة مضمونة. لذلك سنفرق بين أن نقول إن العامل الحاضر له نفقة إذا احتبس نفسه لشركة القراض، لكن ليس له أجرة. النفقة بحسب حاجاته، الأجرة ما لنا ولحاجاته، سواء احتاج أم لم يحتج له أجرة. لذلك سيبين لك هنا أن له النفقة وليس الأجرة، والنفقة بحسب ما أنفق، وعلى قدر الإنفاق، وعلى قدر ما يحتاجه الإنفاق، لكن الأجرة هي حق خاص لك. قال: إن سافر للتجارة، أي شرع في السفر لتنمية المال ولو دون مسافة القصر. طب ما الذي يجوز له؟ قال: من طعام وشراب وركوب ومسكن، وما يتعلق بذلك من حمام وغسل ثوب على وجه المعروف. يعني لك في هذا السفر ولو قصيرا دون مسافة القصر لك النفقة وأن تنفق، لكن ما الذي تنفق عليه؟ تذكرة السفر، تكاليف حجز الفندق، الركوب، سيارات الأجرة، الاتصالات وما إلى ذلك، وكل ما يخدم هذه التجارة. طيب شراؤك هدايا لأهلك، هذه من مالك الخاص. شراؤك ملابس لنفسك، هذه من مالك الخاص، إلا إذا كانت في سفر فيه طول واحتجت إلى هذه الملابس من أجل البقاء في بلد السفر لمصلحة مال القراض. لكن لما قال هنا: وغسل ثوب على وجه المعروف، طيب في عندك فندق خمسة نجوم اليوم فيه بمئة، وعندك فندق نجمة واحدة الليلة فيه بعشرين. لما قال على وجه المعروف، العرف يعني عندك مدير عام، شركة كبرى، تاجر كفاءة، رأس مال كبير، العرف يقتضي أن مثل هذا ينزل في فندق خمسة نجوم. لكن عندما يكون مال القراض لا يكفي لخمسة ليالي في فندق خمس نجوم ويقول لقد نزلت في فندق وقد نزلت للحاجة لأنهم يجوزون السكن للعامل من مال القراض إن سافر، نقول لك هنا قال لك على وجه المعروف كما يأتي حتى يرجع لوطنه. ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له بالحضر. يعني مفهوم الشرط يعني إن سافر، هذا هو مفهوم الشرط. طب إن سافر هذا المنطوق، طب ما مفهومه إن لم يسافر فليس له؟ إذا لما يقول هنا ومفهوم الشرط، على أي شرط يتكلم؟ على منطوق إن سافر مفهومه ليس له شيء إن كان حاضرا. إذن المنطوق إذا سافر له نفقة، المفهوم إثبات نقيض حكم المنطوق للمفهوم. ما هو المفهوم؟ دلالة اللفظ على معناه في غير محل النطق. ما هو المنطوق؟ دلالة اللفظ على معناه في محل النطق. محل النطق إن سافر، في غير محل النطق إن كان حاضرا. إذا قال هنا ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له بالحضر. قال اللخمي ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها، وإلا فله الإنفاق، وإلا فله الإنفاق. يعني إذا انصرف هذا العامل عن مكاسبه الخاصة وعن حاجاته الخاصة واحتاج إلى الاقتيات ليبقى متفرغا لمال القراض، فإننا نقول هنا نعطيه النفقة. طيب ما هي النفقة؟ نعطيك أجرة المسكن، نعطيك تكاليف الكهرباء، تأتينا بفاتورة الكهرباء والمياه، تأتينا بحاجاتك اليومية من الطعام والشراب، فنعطيك بقدر التكاليف الفعلية. يعني لن تضع شيئا في جيبك وتضمن نفسك بأنك تدخر من وراء شركة القراض وتضع مالا في جيبك. واضح؟ يعني نفرق بين كونه نفقة وبين كونه أجرة. الزوجة لها على زوجها النفقة لكن ليست أجرة. واضح؟ إذن النفقة بحسب الحاجة، والأجرة حق على عمل بحسب العقد. ومن هنا نحن نريد أن ندقق في هذه النقطة تدقيقا مهما. ماذا لو أننا أعطينا للعامل أجرة كالأجور الفلكية في الشركات المالية؟ الرجل يعيش على الشركة. طب إن خسرت الشركة يقول أنا لي أجرتي مضمونة. ومن ثم نصل إلى مرحلة شركات مفلسة وأجور فلكية للمدير العام ومكافآت مجزية. أين حماية الشركات؟ عندما قال اللخمي هنا إن له النفقة إذا شغله مال القراض عن قوته وحاجته، فنقول عندئذ يعطى حاجته. طب إن كان عاملا يعمل لنفسه ويعمل للتجارة، فنقول هذا ليس محتبسا لشركتنا، ولما أعطيناه بقدر التكاليف، أعطيناه بقدر التكاليف. الآن نحن أمام إشكالية أن الكفاءات المالية لا تقبل بهذا، تقول لك لا أنا أذهب إلى شركات أخرى وأكون فيها مدير عام ولي مكاسبي العالية جدا وأجرتي مضمونة، أجرتي مضمونة. فيريد الأجير هنا أن يقتات على الشركة، العامل هنا لا يستطيع أن يتقوت على الشركة وأن تصبح الشركات عبارة عن خدمة للمديرين. المجتمع يأتي بالمال، المدير يستثمر، الأرباح الطائلة تصرف أجورا للمديرين العامين، وبعد ذلك يرد الفتات إلى المجتمع. هذا الشرط هنا هو من أجل حماية ما للقراض؟ فقال له إن سافر للتجارة ما ولثالثها بقوله ما لم يبن بزوجه، يعني إذا سافر لأجل مال القراض وكانت له زوجة في البلد الذي سافر فيه، وذلك البلد الذي سافر فيه في امرأة نقول كتب كتابه لم يدخل بعد، فسافر إلى بلد السفر من أجل التجارة، ولكنه هناك دخل بزوجة. قال لك ما لم يبني. فإن بنى بالزوجة فهذا رجل ذهب لحاجة شخصية لا علاقة لها بالتجري ولا بأعمال التجارة، فهذا الرجل ذهب للبناء بالزوجة لحاجة شخصية له. يعني يقول لك عندما نعلم أنك تذهب هناك لحاجاتك أنت وضروراتك أنت الشخصية، نحن نقول لك عندئذ لا تحتسب تلك النفقات التي أنفقتها في بلد السفر ولا في طريق السفر، لا يحسب لك ذلك. قال ولثالثها بقوله ما لم يبن بزوجة في البلد الذي سافر له للتجارة، فإن بنى بها سقطت نفقته منه، أي من مال القراض، من مال القراض، لا إن لم يبني ولو دعي للدخول. طب فإذا لم يدخل، يعني زار مخطوبته كما نقول، زار أبناء عمه، فنقول هذا إذا زار أبناء عمه، زار زوجته التي لم يبني بها، فعندئذ لا تسقط نفقته على مال القراض، بل تحتسب النفقة على مال القراض، طبعا بالشرط والقيد الذي ذكرناه، وهو أن يكون قد سافر للتجارة من أجل مصلحة هذا التاجر. قال وهذا الشرط في الحقيقة شرط في استمرار النفقة، وهذا الشرط في الحقيقة شرط في استمرار النفقة. ثم قال ولرابعها، أي الشرط الرابع، إذن ما لم يبني بزوجة، ثم ذكر الشرط الرابع، قال ولرابعها بقوله واحتمل المال، يعني بمعنى أن المال يحتمل الإنفاق، واحتمل المال الإنفاق منه بأن يكون كثيرا، أي أن يكون المال كثيرا عرفا، فلا نفقة في اليسير كالأربعين والخمسين دينارا خصوصا في زمن الغلاء. يعني القيد في تحميل النفقات إن سافر أن يتحمل مال القراض هذه النفقات، فإن كان المال قليلا فعندئذ، وذكر هنا كالأربعين والخمسين دينارا ذهبية طبعا، والدينار الذهبي تقريبا يساوي 4.2 جرام. إذن يتكلم هنا عن النفقة على مال القراض، أن يكون قد سافر من أجل التجارة، أن يكون قد سافر من أجل التجارة، هي سفر وتجارة، لا يكون سافر ليبني بالزوجة، سافر ليبني بالزوجة فهذا نفقته ليست على مال القراض. أما لو كان يعني زار الزوجة المخطوبة ولم يبني بها، أو زار أقاربه ولم يعني يتزوج ويدخل في هذه الرحلة، فعندئذ نقول بقيت نفقته على مال القراض. فإن سافر لزوجة دخل بها فكذلك ليس له نفقة على مال القراض، لأنها مدخول بها، وبالتالي حاجته يعني من الزوجة المدخول بها مقضية، وبالتالي ليس بحاجة إلى بناء، بل هو قد بنى وانتهى، وبالتالي سفره في هذه الرحلة لا يستحق من مال القراض. إذن أصبحنا أمام 4 شروط: سافر للتجارة ما لم يبني بزوجة واحتمل المال. طيب قال وإذا جاز له النفقة على نفسه أنفق ذهابا وإيابا بالمعروف، يعني في طريق السفر وفي العودة من السفر، وجاز أن يكون قوله بالمعروف شرطا، وبه تكون الشروط خمسة، والمراد بالمعروف ما يناسب حاله، ما يناسب حاله. إذن قضية هناك اعتبار بمال القراض، وهناك اعتبار آخر وهو حال العامل. فممكن أن يكون مال القراض كبيرا جدا، ولكن العامل ليس ممن يعني يسافر على الدرجة الأولى في الطائرات، وليس ممن ينزل الفنادق الخمس نجوم، وليس ممن يعني يحتاج إلى نفقة خاصة تليق بمقامه. إذن اعتبرنا هنا في تقدير النفقة على فرض جاز أن ينفق على حساب شركة القراض، فإننا نقول هناك اعتباران في تقدير النفقة، اعتبار رأس المال واعتبار حال العامل. فلو كان رأس المال كثيرا وحال العامل لا يعني مثله لا ينزل في مثل هذه الفنادق الفخمة التي فيها خدمة عالية جدا، نقول لا، هذا مثله ينزل في فندق ثلاثة نجوم. واضح؟ فلذلك نحن نراعي المال ونراعي وصف العامل. طيب هنا الحوكمة ضرورية. لماذا؟ لأننا لا نريد أن يتحول مال القراض لتدسم العامل فيه. اذهب أيها الموظف، اذهب يا فلان، لك أنا سأكافئك، علاقتك مع العامل علاقة جيدة، ستنزل في فنادق الخمسة نجوم، وستأخذ تذاكر على درجة الأولى في الطيران وعلى شركات الطيران العالية والمرتفعة. هنا نجد أن هذا الإهدار لمال الشركة، هدر مال الشركة، الإفساد في مال الشركة. لماذا لا توجد أرباح؟ بسبب الهدر. لماذا تتعطل الشركات وتنهار؟ بسبب تجاوز المدير العام بالذات الذي يقتات برواتب عالية على الشركة، وبعد أن تنهار الشركة يحكم عليه بأنه مدير فاشل، ولا تستقبله بعد ذلك الشركات الكبرى لما آل إليه حال شركتي، ويقول لك هو الآن أنا انتهيت وقد بلغت الستين، فلأذهب إلى أحد الشواطئ العالمية إلى يختي هناك وأقضي بقية حياتي من أموال الشركات التي جمعتها واشتريت بها وأخذت بها وفعلت فيها، فكنت أنا أؤمن مستقبلي بعد الستين من أموال هذه الشركات التي أديرها. إذن هناك رقابة وهناك معايير، قال بالمعروف وقال هذا المعروف قد يكون هو الشرط الخامس. طيب إذا قلنا النفقة بالمعروف شرط واحد، إذن هي الشروط أربعة، إذن هي الشروط أربعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.